يلا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم 29 من شهر ربيع الآخر لعام 1435 للهجرة، الموافق للأول من الشهر الثالث لعام 2014 من الميلاد، نستند تعليقنا على كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا في الباب 22 من كتاب الإيمان، وهذه هي المحاضرة الخامسة في شرح باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وانتهينا في المحاضرة السابقة من الكلام على ترجمة رجال الإسناد وترجمة الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري جندب ابن جنادة رضي الله عنه وأرضاه. واليوم إن شاء الله جل وعلا نختم هذا الباب بشرح متن الحديث، ثم بعد ذلك نأخذ نبذة عن أدب الإسلام مع الرقيق والخدم والمستأجر والمستأجرين. نبدأ بسم الله في قراءة الحديث. قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة عن واصف الأحدب عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة. سيتركز شرح هذا الحديث اليوم إن شاء الله جل وعلا من شرح الحافظ، حيث فرق شرحه في ثلاثة كتب: في كتاب الإيمان، وفي كتاب الرق، وفي كتاب الأدب. فجمعت ما تفرق في تلك الأماكن وسنختصره ونقرأه بإذن الله جل وعلا في التعليق على متن هذا الحديث. قوله: لقيت على ذر بالربذة، الربذة موضع بالبادية بينه وبين المدينة ثلاث مراحل، وهو موضع معروف إلى الآن. قال: وعليه حلة وعلى غلامه حلة. هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة، أكثر أصحاب شعبة كآدم ابن أبي إياس وسليمان بن حرب وغندر ومحمد بن جعفر وغيرهم، يعني هكذا رواه: عليه حلة وعلى غلامه حلة. وسيأتينا الآن الفرق في رواية الأعمش، أنه روي بلفظ آخر: عليه برد وعلى غلامه برد. يقول حافظ: هكذا رواه أكثر أصحاب شعبة عنه، لكن في رواية الإسماعيلي من طريق معاذ عن شعبة: أتيت أبا ذر فإذا حلة عليه منها ثوب وعلى عبده منها ثوب. وهذا يوافق ما في اللغة أن الحلة ثوبان من جنس واحد. الحافظ هنا يريد أن يحقق أن الحلة تكون من قطعتين، كما قلت في الدرس الماضي مثل ما نقول البدلة في الوقت الحالي تتكون من قطعتين. فيريد أن يقول أن اللغة في اللغة أن الحلة تكون من ثوبين من جنس واحد. فرواية المؤلف في الأدب بلفظ: رأيت عليه بردا وعلى غلامه بردا، فقلت: لو أخذته، لو أخذت هذا فلبسته كانت حلة. يعني كأن هذه كان هذا اللباس فرق بين أبي ذر وبين غلامه، أعطاه قطعة وأخذه قطعة، فلو أخذ تلك القطعة من غلامه ولبسها هو لأصبحت حلة، ويعوض غلامه بردا كان عليه هو، أو يعطيه شيئا آخر. المقصود بهذا أن الحلة مفرقة على الاثنين، على أبي ذر وعلى غلامه. وفي رواية لمسلم: فقلنا يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة. يقول: فهذا موافق لقول أهل اللغة، لأنه ذكر أن الثوبين يصيران بالجمع بينهما حلة. على كل حال هذا المبحث يعني له بقية هنا، وعرفتم ماذا يريد الحافظ من هذا التحقيق. ثم يقول في قوله: عليه حلة، فالتنكير فيه للتعظيم، فالتنكير فيه للتعظيم. والعين، العين يذكر أن التنكير للإفراد، يعني إذا كانت حلة واحدة. ثم قوله: عليه حلة وعلى غلامي حلة. قال الحافظ: غلام أبي ذر المذكور لم يسمى، يعني لم يسمى في هذا الحديث، ويحتمل أن يكون أبا مراوح مولى أبي ذر. وذكر مسلم في الكنى أن اسمه سعد، ذكر مسلم في الكنى أن اسم غلامه سعد. طبعا هذا الغلام غير الرجل المسبوب الذي سيأتي الكلام فيه، غير الرجل المسبوب. سنذكر الخلاف في الذي حصلت بينه وبين أبي ذر المشاتمة. وذكر مسلم في الكنى أن اسمه سعد، ورجعت في الكنى والأسماء المسلم فلم أقف على هذه التسمية، فالله أعلم هل الكتاب الكنى والأسماء المطبوع في نقص أم لا. قوله فسألته أي عن السبب في إلباسه غلامه نظير لبسه، يعني المألوف عند الناس أن السيد له لباس غير لباس المملوك والرقيق والخدم والعبيد والوزراء، فلما وجدوا لباس أبي ذر يشبه أو هو مطابق للباس غلامه استغربوا من ذلك وسألوه، فأجابهم بحكاية القصة التي كانت سببا لذلك. وهناك سبب آخر جاء في معلم الطبراني برقم 8104 من طريق أبي غالب، وأبو غالب البصري مختلف فيه عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا ذر عبدا فقال أطعمه مما تأكل وألبسه مما تلبس، يعني وصاه بهذا العبد. وكان لأبي ذر ثوب فشقه نصفين فأعطى الغلام نصفه، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يعني ما هذا الذي على غلامك وعليك، فقال قلت يا رسول الله، يعني قلت لي أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، فأنا فعلت هذا بيني وبين غلامي تنفيذا لوصيتك، هذا الشرح من عندي، وألبسوهم مما تلبسون، قال نعم. هذا الحديث فيه ضعف لضعف أبي غالب لكن له شواهد. قوله سببت يعني وقع بيني وبينه سباب بالتخفيف، وكلمة السب بالتشديد هو من السب بالتشديد، وأصله القطع وهو مأخوذ من السبة وهي حلقة الدبر، السبة حلقة الدبر، وسمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، سمي الفاحش من القول بالفاحش من الجسد، فعلى الأول يعني على القول بأن السب والقطع يكون، فعلى الأول المراد المسبوب يعني يدعو عليه بالانقطاع أن يقطع دابره وأن يهلك، وعلى الثاني المراد كشف عورته يعني إرادة كشف عورته، لأن من شأن الساب أن يبدي عورة المسبوب، يعني هذا أصل كلمة السب. قوله سببت في رواية لإسماعيلي شاتمت، وفي كتاب الأدب للبخاري يعني الصحيح كان بيني وبين رجل كلام، وهذا أيضا لفظ مسلم كان بيني وبين رجل كلام، والمقصود بالكلام هنا السباب والتعيير كما سيأتي. زاد مسلم من إخواني يعني من إخواني المسلمين، وقيل إن الرجل المذكور هو بلال المؤذن، بلال المؤذن مولى أبي بكر، وروى ذلك الوليد ابن مسلم منقطعا يعني لم يرد بطريق صحيح، وأيضا ورد أن الناس ممه حمامة، هذا ذكره الحافظ في شرحه على كتاب الأدب حديث رقم 6050، قيل اسم أمه حمامة. قال فعيرته بأمه، عيرته يعني نسبته إلى العار، العار يعني العيب. زاد في كتاب الأدب يعني زاد البخاري في كتاب الأدب وكذا في مسلم وكانت أمه أعجمية فنلت منها. يقول حافظ وفي رواية قلت له يا ابن السوداء، هذه الرواية لم أعثر عليها، وكل من يذكرها كالعين مثلا تبعا للحافظ وغيره لا يعزوها لأحد، فليست في الصحيحين وليست في الستة. والحافظ ليس هذه عادته أنه يذكر بدون عزو. فعلى كل حال لم أقف على هذه اللفظة أين هي. قلت له يا ابن السوداء، يعني عيره بسواد أمه. يقول كانت أمه أعجمية. من هو الأعجمي؟ يقول الأعجمي الذي لا يفصح باللسان العربي، يعني لا يتقن الكلام ولا يستطيع الكلام بفصاحة بلغة العرب، سواء كان عربيا أو عجميا، سواء كان عربيا أو عجميا، يعني من غير العرب. إذا قد يكون الإنسان من العرب وهو أعجمي بحرف الهمزة. إذا في فرق بين عجمي وأعجمي بالهمزة. فالأعجمي الذي لا يفصح باللسان العربي ولو كان من العرب، ولو كان من العرب. وهذا الآن موجود، كم من الناس من العرب لا يفصحون بلسان العرب فضلا عن أن يفهموا. فعيرته. يقول الفاء إما أن تكون تفسيرية أو تكون عاطفة. تفسيرية يعني تفسير للسب ونوعه، نوع السب أنه تعيير، أن فيه تعييرا، يعني قد يسب الإنسان شخصا بدون تعيير، بدون تعيير بأمي أو بأبي أو نحو ذلك، وقد يكون السب تعييرا. هذا معنى كون الفاء تفسيرية. وقد تكون عاطفة، يعني فسبني وسببته وبعد ذلك عيرته، فسبني وسببته وبعد ذلك عيرته. وفي رواية مسلم فقال عيرته بأمه، قال من سب الرجال سب أباه وأمه. وهذا يدل أن المسبوب قد تكلم على أبي ذر وأمه، سبهما، فسبه أبو ذر. لذلك من سب الرجال سبوا أباه وأمه. فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني هذه خصلة من خصال الجاهلية بقيت فيك، بقيت فيك، يعني لا يليق بك أن تفعل ذلك. الحافظ يقول ويظهر لي أن ذلك كان من أبي ذر قبل أن يعرف تحريمه. وأقول هذا عجيب من الحافظ، لأن السب والتعيير بالآباء والأمهات لا يخفى على أحد، لا يخفى على أحد، صغيرا كان أم كبيرا، فكيف يخفى على هذا الصحابي الجليل؟ بل السب والتعيير لا تسمح به الأعراف وتقاليد الناس والمجتمعات. يعني أقول في أي أمة وفي أي دين هذا الأمر مرفوض ومذموم، لا يسمحون بالسب والتعيير. فهذا الكلام يستغرب من الحافظ رحمه الله تعالى. ونقله أيضا العيني هكذا برمته. يقول فكانت تلك الخصال من خصال الجاهلية باقية عنده، فلهذا قال كما عندنا البخاري في الأدب على ساعتي هذه من كبر السن، يعني على ساعتي هذه من كبر السن وأنا أوصف بهذا الوصف في جاهلية وأنا في هذه السن، قال نعم. وهذا يدل على أن هذه القصة متأخرة، لأنه وصف نفسه بهذا. يقول كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كبر سنه، فبين له كون هذه الخصلة مذمومة شرعا. وكان أبو ذر بعد ذلك يساوي غلامه في الملبوس وغيره احتياطا، لأنه كما سيأتينا شباب الأداب هذا لا يجب. المساواة لا تجب، المساواة بينك وبين الخدم أو بينك وبين العبيد والرقيق، ولكن الذي ينبغي هو المواساة، المواساة لا المساواة. ينبغي عليك أن تواسيهم، تحسن إليهم، ولا يجب عليك المساواة. يقول حافظ: إن كان لفظ الحديث يقتضي اشتراط المواساة لا المساواة، قوله إنك امرؤ فيك جاهلية التنوين للتقليل، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني كأن هذا هذه الخصلة عندك قليلة. يقول حافظ: والجاهلية ما كان قبل الإسلام، ويحتمل أن يراد بها هنا الجهل، وذكرنا درسا طويلا في معنى كلمة الجاهلية، وقسمها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة، وأنه لا ينبغي لنا في هذا العصر أو بعد عصر النبوة أن نطلق الجاهلية المطلقة على المجتمعات، لأنه جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، فالحق لا زال موجودا في الأرض، والكتاب والسنة ولله الحمد موجودان بين الناس، يقل العمل بهما في مكان ويكثر العمل بهما في مكان آخر، يختلف هذا باختلاف الأحوال والبلدان. ذكرنا في هذا درسا طويلا مفصلا من كلام شيخ ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم. إذا الحافظ هنا يقول: كلمة الجاهلية ما كان قبل الإسلام، ويحتمل أن يراد بها هنا الجهل، يعني إن فيك جهلا، وهذا يبعد أيضا لأن أبا ذر استغرب وقال: على ساعة هذه من كبر السن، على ساعة هذه من كبر السن، فيبعد أن يكون هذا الأمر من الأمور التي يجهلها الإنسان، بل أخذته الغضب، أخذه شيء من الغضب عندما سبه ذلك الشخص وقال له ما قال. وكما قلت هذا الأمر يعني السب والشتم والتعيير أظن أنه لا توجد شريعة تقره فضلا عن عرف أو تقليد. لماذا غلظ عليه في الإنكار؟ لماذا غلظ النبي صلى الله عليه وسلم على أبي ذر في الإنكار؟ يقول الحافظ: إنما وبخه بذلك على عظيم منزلته، تحذيرا له عن معاولة مثل ذلك، يعني وبخه بذلك أولا ليحذر أن يأتي مثل ذلك، لأنه إن كان معذورا بوجه من وجوه العذر، لكن وقوع ذلك من مثله يستعظم أكثر ممن هو دونه، لأنه إذا وقع شيء ولو كان صغيرا من إنسان كبير، من عالم أو من شيخ أو من أمير أو من رئيس، فإنه يستعظم. لذلك الناس إذا وقع من إنسان له مكانة وشرف شيء يسير جدا وقليل يستعظمونه ويستنكرونه، يقول: شوف فلان قال كذا أو فعل كذا، مع أن هذا الشيء قد يكون موجودا بينهم ليل نهار في الشوارع، في الطرقات، في المحلات، في المدارس، في الجامعات، لكن لو وقع هذا الشيء من إنسان مرموق أو معروف أو له مكانة وجاه بين الناس، كان ذلك مستعظما عند الناس. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يعلق على كلمة الجهالة، الفرق بين الجاهلية والجهالة، ويقول: هذه المعاصي من أمر الجاهلية، وذلك لأن كل من عصى الله سبحانه فهو جاهل، لأن كما قلنا أصل الجاهلية مأخوذة من الجهل، إما لأنهم كانوا يعملون أعمال تدل على جهلهم كعبادة ما يصنعون وما ينحتون ثم يأكلون ما يعبدون، أو لأن هذه الأفعال صنعها لهم جاهل. يقول الشيخ: كل من عصى الله سبحانه فهو جاهل بما يستحقه من التعظيم، ولهذا قال: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. ما معنى الجهالة هنا؟ للذين يعملون السوء بجهالة، هل يعملون السوء وهم لا يعرفون؟ الجواب لا. يقول الشيخ: وليس المراد بقول بجهالة أي عن جهل، لأن من ارتكب السوء عن الجهل فليس عليه ذنب. يعني إنسان لا يدري مثلا الخمر حرمت مثلا، أو لا يدري أن أمرا معينا محرما وفعله، فهذا لا إثم عليه لأن العلم لم يصله. يقول: لأن من ارتكب السوء عن جهل فليس عليه ذنب، لكن المراد بالجهالة السفاهة وعدم تقدير الله جل وعلا وتعظيمه. فكل معصية فإنها من أمر الجاهلية، ولكن لا يكفر صاحبها، لأن التكفير له قواعد معروفة. ونحن قسمنا في أول درس من الدروس المعاصي، يعني أول درس من دروس هذا الباب، المعاصي إلى معاصي مكفرة ومعاصي غير مكفرة، وعقدنا فيه درسا كاملا، وذكرنا كلام بعض الدعاة الذين عندهم شطط فيكفرون بالمعاصي غير المكفرة، مثل شرب الخمر أو أخذ الربا ونحو ذلك، في أول درس من الدروس. انتهى كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قوله: إخوانكم خولكم، قوله في الحديث: إخوانكم خولكم. لماذا قدم كلمة إخوانكم؟ أصل الجملة: خولكم إخوانكم، خولكم هم إخوانكم، خولكم خدمكم مماليككم هم إخوانكم، لكن قدمها للاهتمام والتأكيد على أهمية ما يذكر، أن هؤلاء الخدم هم إخوان لنا، فيجب أن نعاملهم بالإحسان إليهم والرفق بهم. إخوانكم خولكم. الخول بفتح المعجمة والواو هم الخدم، هذا الآن أحد الأقوال. قول أول: الخول هم الخدم، سموا بذلك لأنهم يتخولون الأمور أي يصلحونها. الخادم يصلح لك أمرك، يصلح لك طعامك، يصلح لك شرابك، يصلح لك بيتك، يصلح لك المزرعة لو كان عندك مزرعة أو عندك أرض، فهو يتخولها يقوم بإصلاحها. ومنه الخولي الذي يقوم بإصلاح البستان، وتطلق كلمة الخولي على رئيس العمال. ويقال: الخول جمع خائل وهو الراعي. إذن هذا معنى ثاني، الأول معناها الخدم، الثاني هو الراعي. وقيل: التخويل التمليك، خولك الله كذا أي ملكك كذا، هكذا قال الحافظ. في المعجم الوسيط: الخول عطية الله من النعم والعبيد والإماء، يطلق على جميع هؤلاء وغيرهم من الأتباع والحشم، كل ما عند الإنسان من العبيد والإماء والأتباع هم خول. وهذه الكلمة تطلق على الذكر والأنثى والواحد والجمع، والواحد والجمع، كلمة الخول تطلق على الواحد والأكثر من ذلك، وعلى المذكر والمؤنث. يقول من كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل. مما يأكل يعني من بعض ما يأكل، من جنس ما يأكل، يعني من جنس ما يأكل ولو كان شيئا يسيرا. وهذا شرع سيأتينا في التفصيل، حتى لو أعطاه لقمة واحدة أو لقمتين من جنس ما يأكل، لأنه يباشر له طعامه وشرابه ويقوم عليه ويتحمل النار التي يوقدها ونحو ذلك. يقول حافظ ويؤيد ذلك حديث أبي هريرة الآتي: فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة. فالمراد المواساة لا المساواة من كل جهة، يعني لا يجب عليه المساواة من كل جهة، اللباس أو الشراب أو المركب أو الطعام أو نحو ذلك، ولكن من أخذ بالأكمل كأبي ذر فعل المساواة وهو الأفضل. يعني واحد يقول الله أنا سأحتاط، بدل من أن يحصل عليه تقصير سأساويه بي في كل شيء، نقول لو أخذت به الأكمل والأفضل. ثم يقول: فلا يستأثر المرء على عياله من ذلك وإن كان جائزا. يعني هل يصح الإنسان هو يستأثر على أهله وأولاده بشيء في الملبس أو في المأكل أو المشرب؟ يقول: في الأصل هذا جائز، لكن الأولى ألا يفعل. يعني بعض الناس مثلا ممكن يذهب يأكل أطيب الطعام، يأكل كباب مثلا، يأكل كذا، ويأتي لأهله بطعمية وهو راجع إلى بيته، فيستأثر دونهم بطيب المأكل أو المشرب. يقول: في الموطأ ومسلم عن أبي هريرة مرفوعا: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. بالمعروف يعني حسب عرف الناس، حسب عرف الناس. طب ماذا نستفيد من هذا؟ قد يكون هناك واحد من الأسياد سيد وعنده عبد، وهذا السيد مثلا متقشف أو زاهد، يعني لا يأكل مثلا إلا أقل شيء، هكذا هو يريد أن يكون زاهدا، يعني يكفيه في اليوم مثلا نصف رغيف مع قطعة من الجوع، فهل نقول له أطعم غلامك وأطعم عبدك ومملوكك مثل ما تأكل؟ لا، لا يكلف المملوك والعبد عندئذ بما يفعله السيد. إذا كان في هذه الحالة نقول له أطعم عبدك وغلامك مثل ما يأكل الناس في بلدك، مثل ما يأكل أوساط الناس في بلدك، ولا يكلف العبد أنه يتزهد مثل سيده مثلا، أو يلبس مثل سيده إذا كان السيد يلبس مثلا ثوبا واحدا أو نحو ذلك. لا، نقول له بالمعروف بعرف البلد، ليس بعرفك أنت أو بما تريد أنت. للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق، ولا تكلفهم ما يغلبهم، يعني ما يعجزون عنه. فإن كلفتموهم فأعينوهم، إن كلفته شيئا فوق طاقته أعنه بنفسك أو بغيرك، تأتي له بشخص آخر يساعده، أو تقوم أنت بمساعدته. طيب، نأخذ فوائد هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث نستفاد منه: الأول، النهي عن سب الرقيق، الرقيق والخدم ومن تحت يدك، النهي عن السب. وتكلمنا عن هذه المسألة بالتفصيل في الدرس الماضي، وذكرنا الأدلة وأن المؤمن ليس فيه سباب ولا شتام ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء. الثاني النهي عن تعييرهم بمن ولدهم، يعني النهي عن تعيير أي شخص بالآباء أو بالأمهات سواء كان من الرقيق أو من غيرهم. الثالث الحث على الإحسان إليهم والرفق بهم، الإحسان إلى من تحت ذلك والرفق بهم. يقول حافظ ويلتحق بالرقيق من في معناهم من أجير وغيره، عندك أجراء، عندك خدم، عندك مستخدمون تحت يدك، يجب عليك أن ترفق، تكون رفيقا بهم وأن تحسن إليهم. أيضا من الفوائد عدم الترفع على المسلم والاحتقار له، عدم الترفع على المسلم والاحتقار له، كما جاء في الحديث بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام. إذن لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أحمر إلا بالتقوى، بالتقوى عدم الترفع على المسلم والاحتقار له. وفي من الفوائد المحافظة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإطلاق الأخ على الرقيق، إخوانكم خولكم، إطلاق الأخ، وهذا في حالة إذا كان من المسلمين فالأمر واضح، وإذا كان من غير المسلمين فالمقصود الوصلة إلى آدم عليه السلام. وأيضا يؤخذ من الحديث المبالغة، يقول حافظ في ذم السب واللعن، وقد جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام، جاء الشرع بالتسوية بين المسلمين في معظم الأحكام، وأن التفاضل الحقيقي بينهم إنما هو بالتقوى، فلا يفيد الشريف النسب نسبه إذا لم يكن من أهل التقوى، يعني الشريف النسب يدخل في ذلك أول ما يدخل الذين يتصل نسبهم بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم في هذا الوقت يسمون بالأشراف. فإذا اجتمع الشرف في النسب مع التقوى فهذا هو القمة. إذا جاءنا شخصان في مجلس أحدهما له اتصال نسب وهو من أهل التقوى والدين وآخر من أهل التقوى والدين، فقط نقدم الشريف لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلا فالتقديم بعد ذلك بدون الشرف في اتصال النسب يكون بالتقوى، يقدم الأتقى في الأتقى. يقول ينتفع الوضيع النسب بالتقوى، لو جاءنا إنسان وضيع النسب ليس له نسب بين الناس يعرف، وقد يكون مملوكا وقد يكون ضعيفا وقد يكون فقيرا، لكن عنده علم وتقوى، فكما جاء في الحديث إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، انتهى بهذا التعليق على متن هذا الحديث. نعم. سائل يسأل ما حكم الحلف بالمصحف، الحلف بكتاب القرآن الكريم، الحلف بالقرآن غير الحلف بالمصحف. الحلف بالقرآن مشروع لأن القرآن كلام الله جل وعلا، فيجوز العبد أن يحلف بالله جل وعلا بأسمائه بصفاته، والقرآن من صفاته لأنه كلامه جل وعلا، لكن المصحف أهل العلم منعوا من الحلف بالمصحف لأن المصحف فيه كلام الله جل وعلا وفيه الورق وفيه المداد والحبر، وقد يكون فيه الخيط كذلك، يخيط به يخاط به المصحف، فلذلك من حلف المصحف فقد حلف بأمرين، بمخلوق وبغير مخلوق، والحلف بمخلوق لا يجوز، لا يجوز أن تحلف بمخلوق، ولكن تحلف بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته، فلذلك منع أهل العلم الحلف بالمصحف، لكن يجوز أن تحلف بالقرآن. نرجع إلى خاتمة هذا الدرس، وهي نبذة عن أدب الإسلام العظيم مع الرقيق والعبيد والمماليك والخدم والأجراء ومن في حكمهم، ليتبين لك عظمة هذه الشريعة، من في حكمهم ومن دونهم، حتى الحيوان. المنذري في الترغيب والترهيب عقد عنوانا فيه الترغيب في الشفقة على خلق الله، على خلق الله تعالى من الرعية والأولاد والعبيد وغيرهم، ورحمتهم والرفق بهم، والترهيب من ضد ذلك، ومن تعذيب العبد، ومن تعذيب العبد والدابة وغيرهما بغير سبب شرعي، سبب شرعي يعني زي إقامة الحد عليه في أمر أتى، بغير سبب شرعي، وما جاء في النهي عن وسم الدواب في وجوهها، يعني تكوي الدابة في وجهها لتعليمها، ما جاء في النهي عن وسم الدواب في وجوهها. ثم ذكر هناك بعض الأحاديث. ابن حزم رحمه الله تعالى يقول في الأخلاق والسير: واعلم أن التعسف وسوء الملكة لمن خولك الله تعالى، يعني سوء الأخلاق لمن تحت يدك، أمره لمن خولك الله تعالى أمره من رقيق أو رعية، يدلان على خساسة النفس ودناءة الهمة وضعف العقل، يعني سوء معاملتك لمن تحت يدك من الضعفاء والمساكين والأجراء ونحو ذلك، يدل على خساسة النفس، خسة نفس هذا الشخص، ودناءة الهمة وضعف العقل. لماذا؟ يقول: لأن العاقل الرفيع النفس العالي الهمة إنما يغلب أكفاءه في القوة ونظراءه في المنعة، يعني الإنسان القوي لا يأتي للضعيف يتجبر عليه، الإنسان العاقل القوي يريد يغالب، يغالب من هو مثله، لا يغالب من هو أضعف منه. يقول: وأما الاستطالة على من لا يمكنه المعارضة فسقوط في الطبع، لأن المملوك ضعيف لا يستطيع أن يفعل معك شيئا، كذلك الأجير الخادم عندك الذي يحتاج إلى ما تعطيه من الأجرة. أما الاستطالة على من لا يمكنه المعارضة فسقوط في الطبع ورذالة في النفس والخلق وعجز ومهانة. ومن فعل ذلك، يضرب مثلا عجيبا لابن حزم، ومن فعل ذلك فهو بمنزلة من يتبجح بقتل جرذ، يقول: إن قتلت فأر من فيران، أو بقتل برغوث، أو بفرك قملة، وحسبك بهذا ضعة وخساسة. انتهى كلام ابن حزم. ننتقل إلى بعض الآداب باختصار التي ينبغي أن تراعى مع من تحت يدك ممن ذكرنا. أولا، ينبغي إطعامهم وكسوتهم وعدم تكليفهم بما يشق عليهم، للحديث الذي رواه مسلم: للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. ثانيا، إذا كان هذا العامل مما يطبخ لك ويصنع لك طعاما، فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه يعني إذا أتاك الخادم بالطعام فإن لم يجلسه معه، يعني الأفضل أن تجعله يأكل معك. طب افترض عندك ضيوف مثلا أو الطعام قليل، فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين أو أكلة أو أكلتين، فإنه ولي علاجه، يعني ولي طبخه، يعني وقف في المطبخ يطبخ هذا الطعام وتعب فيه والنار كان يكابدها ونفسه تشتاق إليه، فتكسر هذا الاشتياق بلقمة أو بلقمتين إن لم يكن هناك مجال لأن تجلسه معك ليأكل معك، وهذا هو الأكمل والأفضل. كذلك من الآداب مع الخدم والرقيق ونحوهما زيارتهم إذا مرضوا ولو كانوا غير مسلمين. وجاء ذلك في صحيح البخاري أن غلاما كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما يهوديا، فمرض فأتاه عليه السلام يعوده، يعني يزوره في مرضه، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر هذا الغلام إلى أبيه وهو عنده، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني اسمع الكلام. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فهذه العيادة للمريض فيها نوع من دعوته للإسلام. كذلك من الأدب مع هؤلاء توفيتهم أجورهم. لو كان عندك خادم أو مستأجر يجب عليك أن توفيه أجره كاملا، لما رواه ابن عمر من الحديث الذي اخرجه ابن ماجه وهو صحيح: اعط الاجير اجره قبل ان يجف عرقه. لا تماطل الاجير، عمل لك ما تريد وادخل عليك السرور بان انجز لك ما تريد، اعطيه اجره قبل ان يجف عرقه من التعب. طيب من لم يفعل ذلك وأكل حقوق الأجراء والمستخدمين كالسائقين ونحو هؤلاء، ما عقوبتهم؟ جاء في الصحيح صحيح البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، يعني حلف بالله جل وعلا على شيء أنه سيفعله ثم غدر، يعني نقض عهده. ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني خطف واحد ثم ذهب إلى ناس قال: هذا عبد من العبيد أملكه، تريدون تشترونه؟ قالوا: نعم تفضل. وأخذ المال وأكل ثمنه وهو حر وليس بعبد. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفي أجره، يعني أخذ منه اللي هو عاوزه، صنع له ما يريد من الخدمات ولم يعطه أجره. ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه، يعني ما يريد، ولم يوفي أجره. وطبعا في الحديث: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. كذلك من الآداب مع الخدم والرقيق وغيرهم عدم ضربهم والعفو عنهم. جاء من حديث ابن عمر في مسند الإمام أحمد: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي خادما يسيء ويظلم. في رواية أخرى يقول له: كم أعفو عن الخادم، أو كم أعفو عن المملوك. في رواية في المسند: كم مرة أعفو عن المملوك؟ إن لي خادما يسيء ويظلم، أفأضربه؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: تعفو عنه كل يوم 70 مرة. تعفو عنه كل يوم 70 مرة. فهل يعني بعد 71 يضربه؟ قالوا: العدد هنا للكثرة، يعني ليس عددا محددا، يعني حتى لو أساء بعد 70. وجاء أيضا من حديث أبي مسعود البدري: كنت أضرب غلاما لي بالصوت، فسمعت صوتا من خلفي، قال: اعلم أبا مسعود، يعني اعلم يا أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم أفهم الصوت من الغضب، يعني لم يستوضح من صوت من هذا. فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام، يعني عند تقدر هذا الغلام تتقوى عليه، الله جل وعلا أقدر عليك منك على هذا الغلام. قال: فقلت: لا أضرب مملوكا بعده أبدا. وفي رواية: فقلت: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار. رواه مسلم في صحيحه. كفارة من لطم غلامه، ما كفارة ذلك؟ جاء في الحديث الذي رواه مسلم: من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه. يعتقه يعني يكون حرا وجه الله، هذا شيء كبير جدا، يعني العبد قد يساوي مثلا 100,000 مثلا، أو يساوي 200,000. كفارة ما صنعوا به أن يقوم بإعتاقه. وابن عمر حصل مرة هذا منه، فأعتق عبده ثم أخذ عودا من الأرض، قال: ما فيه من الأجر ما يساوي هذا، يعني عتقي له لم أخذ في عتقي أجرا، وإنما عتقه مساو لما حصل عليه من الضرر، لا أخذ فيه ولا حسنة واحدة. لأنه جاء في الحديث، في الحديث في الصحيحين، أن من أعتق مملوكا لوجه الله أعتق الله جل وعلا منه بكل عضو عضوا من النار، إذا كان يعني ليس فيه ضرب ولا لطم نحو ذلك. عندك عبد مملوك وأنت أعتقته، قلت له: أنت حر لوجه الله، الله جل وعلا يعتق منك من النار بكل عضو منه عضوا من النار. قد يكون هناك اثنان يشتركان في عبد، فهم على المناصفة. معاوية بن سويد يقول: كنا بني مقر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لنا إلا خادم واحد، ليس عندهم إلا خادم، فلطم يعني خادمة هنا، فلطمها أحدنا، يعني واحد ضربها على وجهها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقوها، يعني أعتقوها، لأن هذه كفارة اللطم كما ذكرنا.
فقالوا ليس لهم خادم غيرها، فقال فليستخدموها، فإذا استغنوا عنها فليخلوا سبيلها. طب ما الحل إذا كان عندك خادم يعني لا يتناسب معك، غير ملائم، يعني أنت تعبان معه وهو تعبان معك؟ جاء في مسند الإمام أحمد قوله صلى الله عليه وسلم: من لا أمكم، من لا أمكم من مملوكيكم فأطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تلبسون. المناسب معك ملائم لك خاص، الأمر فيه سهل. ومن لم يلائمكم منهم فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. خلاص، هذا العبد، هذا الرقيق غير ملائم، أنت تعبان منه، بيعه، ربما يتناسب مع غيرك، ربما غيرك يتلائم معه، لأن هو العبد، العبد بفلوس، بمال. نفس الشيء يقال في المستخدمين وفي الأجراء وفي الخدم. عندك أجير في المحل، عندك مستخدم في البيت، عندك سائق، غير ذلك غير مناسب. كل يوم مثلا أنت تتشاكل معه وتسبه، قد تتضربان، قد تضربه، لا، أنت استرح من هذا التعب، سرحه وابحث عن غيره. ولا تعذبوا خلق الله. آخر شيء هو وصيته عليه السلام قبل موت، قبل موته، يعني من حرص السلام، من حرصه وشفقته بهؤلاء المساكين والمماليك والعبيد والأرقاء، أوصى بهم في آخر أيام حياته عليه السلام. فقد قال أنس رضي الله عنه: كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت، عامة وصيته حين حضره الموت، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. يعني أوصى بهذين الأمرين، الصلاة والوصية بملك اليمين من العبيد والإماء من الرقيق، الصلاة وما ملكت أيمانكم. يقول أنس كما في رواية ابن ماجة: حتى جعل صلى الله عليه وسلم يغرغر بها صدره وما يكاد يفيض بها لسانه. يعني لسانه ما هو، ما يستطيع أن هو ينطقها كاملة، لكن يغرغر بها صدره من حرص السلام بهذه الوصية العظيمة، الصلاة وملك اليمين. وهذا يدل على عظمة هذا الدين، عظمة هذا الدين الذي لا يعرفه كثير من المستشرقين والكفار والذين يسبون هذا النبي الكريم عليه السلام، ويصنعون الأفلام المسيئة والكاريكاتير المسيء، ويشوهون صورته في الغرب وفي الشرق، لأنهم لم يقفوا على عظمة ما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو وقفوا ولكنهم عاندوا وكادوا الإسلام والمسلمين. فهذه وصية السلام بالملك اليمين في آخر حياته. وبهذا ينتهي التعليق على هذا الباب، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.